يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحضور الكريم والمستمعون عبر الأثير، حياكم الله جميعا. إن من سعادتنا أن نلتقي في هذه الدورة التي أسأل الله أن ينفع بها الجميع.
He began praising Allah تبارك وتعالى, the Lord of all that exists, saying, may the prayers and peace be upon our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, his family and his companions altogether, those who follow them in excellence until the day of recompense, as to proceed. O noble attendees, and those who are listening through whatever means they are listening by way of, may Allah Ta'ala give all of you life. Indeed, it pleases us that we meet with you in the likes of this dawra, which we ask Allah Ta'ala to make it a benefit to all parties.
ويطيب لي أن أقرأ عليكم موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لتتعظ بها القلوب. فقد جاء في سنن ابن ماجة وغيره بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل: يا رسول الله، وعدتنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة.
Thereafter he mentioned that it is befitting for us to give you an admonition that has come by way of that come within the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and is that which has come in the Sunnah of Ibn Majah with a chain of narration that is Hassan, that is a good chain of narration, and it is the narration of Irbad ibn Sadia radiallahu ta'ala anhu, when he said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam admonished us with an eloquent admonition that caused the hearts to tremble and caused the eyes to shed tears. And so we said, O Messenger of Allah, it is as if this is an admonition of one who was bidding farewell. Therefore, advise us. And so he said, I advise you to have taqwa of Allah and to hear and obey, even if an Ethiopian slave is appointed as a ruler over you. For indeed, he who lives amongst you is going to see much differing. And so, therefore, it is upon you to cling to my sunnah and the sunnah of the rightly guided and guiding khulafa. Bite onto it with your molar teeth and beware of newly invented matters, for every innovation is a misguidance and every misguidance is in the fire.
فأمر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أن يستقيموا على التقوى والسمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب على العباد حين الاختلاف، فأمر بلزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين بأن يتمسكوا بها أشد التمسك.
And so within this narration, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he directed towards having taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. And likewise to hear and obey the rulers and that which is ma'ruf, that which is good and does not entail disobedience of Allah. And likewise, what is wajib, what is obligatory upon us whenever differing occurs, and that is that we cling to his sunnah as well as the sunnah of the rightly guided and guiding khulafa, that is as Siddiq Abu Bakr radiallahu anhu, likewise Umar ibn Khattab al-Faruq, and likewise Uthman ibn Affan and Ali ibn Abi Talib, and that we are to cling to that and hold fast to it.
فحري بنا أحبتنا لزوم هذه الوصية العظيمة والدعوة إلى هذا المنهج القويم، ونصح الناس بلزومه، فلا سبيل للنجاة من الفتن إلا بالثبات عليه، فنسأل الله الثبات على السنة.
And so it is befitting and incumbent upon all of us that we hold fast to this advice, and we hold fast to this clear and evident methodology, this minhaj, and that we advise others to cling to it as well, because there's no path for salvation from fitan except by way of holding fast to what has come in this narration.
وَخِتَامًا أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُسَدِّدَ وِلَاةَ الْأَمْرِ فِي بَلَدِنَا دَوْلَةِ الْإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ الشيخ محمد بن زايد النهيان وأخيه الشيخ محمد بن راشد المكتوم وجميع شيوخ الإمارات إلى ما في خيري الدنيا والآخرة، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وعلى رأسهم مديرها العام أحمد بن درويش القام المهيري، ونسأل الله لهم جميعا التوفيق والسداد.
And so, in conclusion, we ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to bless our leaders and to grant them success, the leaders of our dawla, this land of ours, the United Arab Emirates. He says, and from them, the Sheikh Muhammad bin Rashid,
Muhammad bin Zayed,
likewise Muhammad bin Rashid, and all of the scholars of the Emirates. We ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to bless them with the best of rewards in the two abodes, this life as well as the hereafter. He says, and likewise, we ask Allah Ta'ala to bestow His reward upon the Ministry for Islamic Affairs, and at the head of them, at the head of this ministry is Sheikh Ahmed bin...
Sheikh Ahmed bin Darwish,
the one who is the head of the Islamic Affairs in his dawla.
والشكر موصول لمشايخنا الكرام على ما يقومون به من جهود لدعوة الناس إلى المنهج القويم، كما نشكركم أيها الحضور سعيكم، وجزاكم الله خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
And in conclusion, the Sheikh mentions that we would like to as well thank them for all of the efforts in calling the people to this manhaj al-qawim, the strong and firm manhaj. And likewise, we will thank all of you for your attendance. And he concluded, sending us salawat and salam from the Messenger of Allah, alayhi salatu wasalam.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله جميعا في هذه الدورة المترجمة الثالثة، التي أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها لصالح القول والعمل.
So the Shaykh, he began praising Allah Tabaraka wa Ta'ala and beseeching Allah to send the salat and the salam upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam's family and his companions altogether. May Allah Ta'ala extend all of your life. We welcome you to this third translated dawra, and we ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to grant us in it tawfiq in our statements and our actions.
ثم في مقدمة هذه الدورة لا بد من شكر من يستحق الشكر بإذن الله تعالى، والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا لرب العالمين سبحانه وتعالى الذي وفقنا لمثل هذه المجالس ويسرها، فنسأله سبحانه وتعالى كما وفقنا لذلك أن يتقبلها منا بالقبول الحسن، وأن يجعلها في موازين حسنات الجميع. ثم أيضا الشكر موصول بعد شكر ربنا سبحانه وتعالى لمن كانوا سببا في مثل هذه المحافل العلمية والمجالس الشرعية، القيادة الرشيدة في هذا البلد المعطاء، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمالهم وأعمارهم. والشكر كذلك لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على ما تقدمه من جهود مشكورة مذكورة، وعلى ما تقوم به من فعاليات نافعة للمجتمع وظاهرة النفع في جوانب علمية وفي جوانب عملية وفي جوانب تطوعية ووعظية إلى غير ذلك. ثم الشكر لمركز رياض الصالحين على تبنيه لمثل هذه الفعاليات والدروس الشرعية، وعلى رأسهم الوالد الكريم خليفة بن ضاعن المهيري حفظه الله وبارك في عمره وعمله.
So the Sheikh mentions that at the beginning of this Dawra, it is befitting that we give thanks to those who are deserving of thanks. And firstly, lastly, outwardly and inwardly, it is incumbent upon us to give thanks to Allah Tabaraka wa Ta'ala, who after having given us the tawfiq to hold this gathering, we ask Allah Ta'ala to likewise to accept it from us and place it upon our scales of good deeds. And we ask Allah Ta'ala for the same for all of you. He says, and thereafter, we ask Allah Ta'ala, or we give thanks to the one who is a reason for the facilitation of the likes of these dawrat, these gatherings, and that is the leaders of this land, whom we ask Allah Ta'ala to bless and bestow the best reward upon. Thereafter, we ask Allah Tabaraka wa Ta'ala we thank and ask Allah Ta'ala to bless the committee for Islamic or religious affairs here in this land, those who they have exerted excellent efforts in the rectification of the society and benefiting the society by way of spreading beneficial knowledge and likewise righteous actions and also their charitable acts. He says, and likewise, we ask Allah Ta'ala to bestow His favor and His blessings, and we thank the Markaz Riyad al-Salihin for what they have put forth from beneficial lessons, spreading beneficial knowledge within this land. At the head of them is the Walid, Sheikh Khalifa Muhayyir.
ثم قبل البدء في هذه الرسالة، وهي قاعدة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور، هذه الرسالة ومن عنوانها يدل أمر مادتها، ولا شك أنه كلما اشتدت الفتن أو ظهرت الضلالات كان الواجب على أهل العلم بما حملهم الله تبارك وتعالى من أمانة أن يقفوا سداً منيعاً أمام الفتن.
So the Sheikh mentions that before we actually dive into this risala, and that is the risala, the qaida, the summarized principle in the obligation of obedience to Allah and His Messenger and as well as the leaders, he says that the likes of these treatises are incumbent upon us to study. And from that which is there's no doubt in that whenever fitan begins to spread and misguidance begins to spread amongst the people, then it becomes incumbent upon the people of knowledge to stand and establish that amana, ilmiya, and from that is blocking the path. It's standing in the pathway and blocking the path that leads to fitan.
وإن من أعظم الفتن التي ابتليت بها هذه الأمة، وهي أول الفتن كما أنها أول الفرق التي خرجت في تاريخ الإسلام، فتنة الخوارج الذين خرجوا على أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابته الكرام، فتصدى لهم أهل العلم بأنواع التقريرات والمؤلفات، منها ما كان على سبيل بيان ضلالهم، ومنه ما كان على سبيل بيان عقائدهم المخالفة، ومنه ما كان على سبيل الرد على شبهاتهم الضالة، إلى غير ذلك من الجهود في هذا الجانب.
And from the greatest of fitan in this time, and the greatest of fitan which this ummah were tried with, is the first fitan, the very first fitan that appeared, with the first group that appeared in the history of al-Islam, and that is the fitna of the Khawarij. For the fitna of the Khawarij, when the Khawarij appeared, they appeared against the best of the people after the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. They appeared against the Sahaba. He says, and so when they appeared, the people of knowledge, they stood and blocked their pathway. And so they clarified, they wrote books, and some of the books were in clarification of their characteristics, some of the books were in clarification of what their belief system was, and some of the books were in refutation of their doubts, all in order to block this path to their deviation.
وكانت الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرة على الرد على هذه الفرقة سواء بذكر اسمها كما في قوله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب أهل النار أو في وصفها حينما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام وقد حدث الصحابة بأمر عظيم من صفاتهم وقال يكون قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في وصفهم وهل هذه الأحاديث مقتصرة على من كان من الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين أم هي بيان لمنهج من يخرجون على هذه الأمة بالتكفير والخروج والقتل والتدمير هي لا شك عامة ولا زال أتباع الخوارج يتسلسلون في ضلالات وانحرافات تتوالد وتتتابع بها السنون يسلكون مسلك الخوارج الأول في تكفير الأمة والخروج على ولاتها وإخراج الناس من دينهم والسعي إلى قتلهم وتدميرهم وما الواقع عنا ببعيد.
And the ahadith that have come in the sunnah of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam speaking about the Khawarij are many. Whether it may be narrations that mention them by name, clarify them by name, such as the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Khawarij are the dogs of the hellfire. Or there are narrations wherein the Prophet alayhi wasallam, he mentions their descriptions and their characteristics, as has come wherein he has described them to the companions. He said that, you know, you will belittle your prayer in relation to their prayer, and your fasting in relation to your fasting. And he said regarding them that they will exit the religion just as the body, or just as the arrow exits the body of the game animal. He says that, and likewise, he said that if I were to encounter them, then I would kill them like the killing of Ad and Iram. And so on and so forth from the rest of the narration that have come in this regard. So are these narrations restricted to be speaking about the Khawarij that appeared during the time of the Khulafa al-Rashidun? He says, or is it in clarification of a methodology that all who hold that methodology, they are to be connected with them? He says that methodology of al-Khuruj against the rulers, methodology of takfir of the Muslims, declaring the Muslims to be disbelievers, and killing and destruction of property. He says, without doubt, this methodology of theirs, it is ongoing. It does not stop. He says, so all who carry their deviation along with them from making takfir of the Muslims and rebellion against the rulers and murder and mayhem, he says, and making takfir of the people, he says, they are similar to them and can be aligned with them.
إذن تدور هذه الرسالة حول هذه المسألة العظيمة وهي مسألة السمع والطاعة وما جعله الله جل وعلا وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق ولاة الأمر وهذه المسألة وهي مسألة السمع والطاعة يذكرها العلماء في مسائل أصول الاعتقاد في مسائل أصول الاعتقاد قد ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة وذكرها أبو الحسن الأشعري كذلك في كتبه وذكرها علي بن المديني وذكرها علماء الإسلام بعد ذلك ذكرها البخاري وأشار إليها وذكرها من جاء بعدهم من علماء التفسير كالسمعاني وابن كثير، وقررها شيخ الإسلام وتلاميذه في كتب كثيرة. لماذا تقرير مسألة أن قضية السمع والطاعة هي من أصول الاعتقاد؟ لأمور ثلاثة. الأمر الأول، الأدلة المتوافرة المتكاثرة الدالة على هذه المسألة، سواء في كلام الله جل وعلا أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، الإجماع من سلف هذه الأمة ومن جاء بعدهم على هذه المسألة وذكرها في كتب الاعتقاد والإيمان. الأمر الثالث، أن المخالف في هذه المسألة هم فرقة الخوارج، وسار على طريقتهم أيضا المعتزلة، فكان ذكر هذه المسألة في تقرير أهل العلم هو من ذكر مسائل أصول الاعتقاد التي أجمعت عليها الأمة.
نعم. So the Sheikh, he mentions that, so this book has come and it has been written regarding this subject matter, the subject of hearing and obeying the Muslim rulers and that which Allah Ta'ala and His Messenger have mentioned regarding the rights of the leaders. He says, and the scholars have considered this subject matter to be amongst the usul of the creed, amongst the fundamentals of the creed and belief system. As Imam Ahmed alayhi rahmatullah, he wrote inside of his book, Usul al-Sunnah. And likewise, the Sheikh or the Imam, Abu al-Hassan Ash'ari, he wrote about inside of his books as well, as did Ali al-Madini. And likewise, Imam al-Bukhari has alluded to this as well as the scholars of Tafsir, from them as-Sam'ani and Ibn Kathir. And Shaykh al-Islam, Ibn Taymiyyah and his student as well, have written many writings regarding this particular subject matter. And it's because the scholars, they mention that the affair of hearing and obeying the Muslim ruler, when they speak about this subject, it focuses or centers around three essential matters. Firstly, due to the many proofs that have come, whether those proofs are in the speech of Allah Ta'ala or the speech that have come from the Messenger of Allah وسلم, regarding this matter, the speech is plentiful, indicating this issue. The second affair is the ijma' from the Salaf, the consensus from the Salaf of Salih, and likewise those who come after them for this great principle. He says, and this is because it is a matter that is proven to be from the creed, from the fundamentals of the creed, and they have written about it inside of the books of Aqidah. Thirdly, is that the one who opposes this principle from the Khawarij and likewise the Mu'tazila as well, then the scholars, they write about this particular subject matter as it is considered to be from the usul of the creed upon which there is consensus from the scholars of this ummah.
نعم. نبدأ بنص الرسالة، والرسالة مترجمة بين أيديكم، فليس يعني مترجمنا وفقه الله بحاجة إلى أن يقرأ أيضا الترجمة، وإنما ما قد يحتاج في ذلك إلى تعليق على كلام شيخ الإسلام رحمه الله. بدأ بقوله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا. أما بعد، قال: فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد، وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة الأمور ومناصحتهم واجب وغير ذلك من الواجبات. قاعدة مختصرة، وقد ألف شيخ الإسلام بعض كتبه على طريقة ذكر قواعد، كما في قاعدة في الصبر وقاعدة في التوكل وقاعدة في وجوب طاعة الله وطاعة رسوله وغير ذلك. والمراد بذلك التركيز على مسألة معينة لدلالات الكتاب والسنة الواردة فيها.
So the Sheikh, he mentions that we're going to go into the actual treatise itself and begin reading. and the book, it has been translated, it is in front of you, so there's no need for the translator to translate bit by bit everything that the Sheikh is reading, because the translation is right there in front of you. So the Sheikh is just going to make ta'liqat, he's going to make comments upon certain sections that he's reading, and you can read from the translation yourself, inshallah ta'ala. So he read up to the second paragraph in the English translation. So he says that, so that this book, it is written, and as many of the books of the Sheikh al-Islam are written by way of clarification of principles. So you find that he has, for example, al-qa'idah fi sabr, the principle regarding patience, qa'idah fi tawakkul, a principle regarding trust and reliance upon Allah tabaraka wa ta'ala, and so on and so forth. Principle regarding hearing obedience to Allah, His messenger and the rulers, and like this. This is because he wants you to focus upon one central matter, which is proven and established by way of the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger of Allah alayhi as-salam.
أشار شيخ الإسلام بقوله وغير ذلك من الواجبات بالدلالة على أن هذا الأمر متقرر وهي قضية طاعة ولاة الأمور، لأن الأمر في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر لا يتنازع فيه مسلمان على أن هذا الأمر من أوجب الواجبات. الله جل وعلا الذي خلقنا ورزقنا وأكرمنا وأنعم علينا، ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين سراجا منيرا وداعية إلى الله بإذنه ونورا ورحمة لعباده، ثم ذكر بعد ذلك آيتين، آية فيها ما أمر الله جل وعلا به ولاة الأمور من أداء الأمانات والحكم بين الناس بما أمر الله جل وعلا في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وذكر آية أخرى وهي موجهة إلى الرعية وعموم الرعية في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
So hereafter the Sheikh mentions that the author points to, by way of his statement, that this affair, the affair of obedience to the ruler, is something which is affirmed and well known to be affirmed, just as obedience to Allah and His Messenger are something which no two Muslims would differ about. Allah Ta'ala, He is the one that created us. He is the one that provided for us. He is the one that sustains us, and He sent the Messenger to us. And the Messenger, alayhi as-salam, Allah Ta'ala sent him as a mercy to all of mankind, and as a radiant lamp, and as a caller to the light of Allah Tabaraka wa Ta'ala, and as a mercy to the creation. He says, so therefore, this is something which is not different about from anybody. He says, so thereafter, he mentioned two verses. These two verses that he mentions in the next section, yani they contain within them the command to have obedience to Allah Ta'ala, obedience to the Messenger of Allah, and likewise obedience to the rulers. And so in the first verse he mentions, as you have the translation of the verse in front of you, that indeed Allah Ta'ala commands you that you give the trust to whom they are due, and that when you rule between the people that you rule with justice. So this first verse is directed to the leaders themselves. The second verse, in which he mentions that it is connected to the subjects, those who are ruled upon. The second verse is directed to those who are ruled upon, and that is the statement of Allah Ta'ala, O you who believe, obey Allah and obey the Messenger and those who are in authority amongst you, to the end of that verse.
ثم ذكر رحمه الله أن هاتين الآيتين تضمنتا ثلاثة أمور، فقال فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم، كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. في الآية الثانية في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جاء العامل مرتين في قوله أطيعوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم قال وأطيعوا الرسول، لكن لم يعد هذا العامل في قوله وأولي الأمر منكم. وقد ذكر العلماء كابن كثير وغيره من أهل العلم أن العامل هنا لم يعاد، لأن طاعة ولاة الأمر إنما هي تابعة لطاعة الله جل وعلا ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفائدة في عدم إعادة العامل في الآية، والله أعلم. نعم.
So thereafter, the Sheikh, he mentions how within those two verses that he cited, there are three affairs that can be extracted from them. And this is what is the translation of that in front of is there in front of you, so we don't have to go through that. But the Sheikh, he mentions how, if you find in the second verse, that Allah Tabaraka wa Ta'ala, he mentions the verbal command, obey, twice. He mentions the verbal command, obey, after Allah Ta'ala's name, obey Allah. He says, and likewise, he mentions the verbal command in front of the Messenger, alayhi wa sallam, obey the Messenger. But he didn't mention that same verbal command in relation to those who are in authority amongst you. The ulama, tafsir from them, Ibn Kathir and others, they have mentioned that this is because obedience to the ul amr, or the leaders, it follows behind obedience to Allah and obedience to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And this is the benefit in him not mentioning the verbal command, ati'u, or obey, before mentioning the leaders.
ثم يقول شيخ الإسلام بعد ذلك قال العلماء الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى سنته. قال الله جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا البيان هو تابع لقوله قبل ذلك رحمه الله، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. وهذا هو ديدن المؤمن، وهو حاله في حال التنازع في أي مسألة، كانت مسألة علمية أو عملية، في باب المعاملات، في باب العبادات، في باب الأخلاقيات والآداب، الرد إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءت آيات كثيرة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله، ومن يطع الله والرسول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الموطأ تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فالهدى كل الهدى، والفلاح كل الفلاح في طاعة الله جل وعلا وفي طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعدم تقديم الآراء أو الأقوال أو الأهواء أو الرغبات على أمر الله جل وعلا أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا جعل أمر الفلاح والنجاح في طاعته جل وعلا وفي طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم.
So thereafter, and we go to page 5 down to the second paragraph, at the second paragraph, he says, so the Sheikh mentions that we find that this particular section, it follows on from that which the author had previously mentioned, that if you differ in anything, if you differ in anything, refer it back to Allah, His Messenger. He says that, and so this is the daydana, this is the motto of the believer, if you will, that in anything that comes to him inside of his life, that he refers all of it back to Allah Ta'ala and His Messenger, whether it is in affairs of his dunya affairs, affairs of his religion, affairs of his ibadah, his acts of worship, his everyday day-to-day customs and habits, all of his affairs he should refer back to Allah Ta'ala and his messenger. This is what will bring about relief for the believer. He says, and so there are many verses that have come inside the book of Allah, many narrations that have come from the Prophet alayhi wasalam, indicating this matter. And some of them we have heard that Allah Ta'ala mentioned and obey Allah and obey the messenger. Likewise, he mentions and refer your affairs back to Allah and his messenger. Likewise, he mentions that indeed in the messenger of Allah there is for you a goodly example. Let those who oppose the messenger beware, lest some fitna befall them or a painful punishment come to them. And other than that, from the verses that have come in this regard, he says, and likewise, what has come from the messenger of Allah alayhi wasalam, that have mentioned inside the Muwatta of Imam Malik, the Prophet he said, there are two affairs, two matters, which I'm leaving behind you, which if you hold fast to them, you will not go astray after me. They are the book of Allah and my sunnah. So therefore, guidance, all guidance and felicity and joy, and all felicity and joy, it lies in obedience to Allah and its messenger. He said, and giving precedence to that, and not giving precedence, rather, to anyone's opinion, anyone's statement, anyone's desires, or any that oppose Allah Ta'ala and his messenger. We don't give precedence to any of that. He says, so therefore, the pathway to joy for the believer is by way of adhering to obedience to Allah and obedience to the messenger, sallallahu alayhi wa sallam.
ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بالليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا إخوة، الذي دعا بهذا دعاء هو نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفاه الله جل وعلا خاتم النبيين وإمام المرسلين، وجعله الله تبارك وتعالى مبلغا لشريعته، ومع ذلك يقوم من الليل ويسأل الله جل وعلا أن يبصره. وهذا منهج للأمة من بعده، ولا شك في هدايته صلى الله عليه وسلم، ولا شك في سداده، ولا شك في صحة مسلكه، ومع ذلك يدعو ربه جل وعلا قائلا اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالعبد يدعو بهذا الدعاء وهو يرى تخبط الأهواء والافتراق والضلالات والانحرافات، يدعو ربه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن التجأ إلى الله جل وعلا ألجأه، ومن استعان به أعانه، ومن اكتفى به كفاه سبحانه وتعالى. فمن علم الله جل وعلا منه صدق اللجوء إليه، بصره بالطريق وهداه للحق وبين له السبيل، فتعبد لله جل وعلا على هداية ومات على هذه الهداية، وهذا أقصى ما يطمع إليه أهل الإيمان. لأن الأعمال بماذا يا إخوة؟ الأعمال بالخواتيم. يتمنى الإنسان أن يموت على ما بعث الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تبديل. نعم.
So he read up to the first paragraph, the end of the first paragraph from page 6. Sheikh, he mentions that, my brothers, he said, who is it that's supplicating with this dua? It's our Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, the one who Allah Ta'ala chose to be the seal of the Anbiya and the Imam of the pious. He says, we find him supplicating with this dua. He says, and there's no doubt regarding the fact that he was guided. He says, and this is a methodology for us to traverse upon. Because we find him, alayhi wasalam, asking Allah tabarak wa ta'ala to enlighten him upon the path. So it's a methodology for all of us. Without doubt, he was guided. Without doubt, he was upon uprightness. But yet we find him asking Allah ta'ala, guide me to the truth by way of your leave and that which they did for the regarding. He says, and so therefore, even more so, we must supplicate to Allah ta'ala to guide us. Whenever we are afraid of deviation, whenever we are afraid of slipping and falling into misguidance, he says that we must supplicate to Allah Ta'ala with the likes of this dua, asking Allah to guide us to the truth by way of your leave, and that which they differ regarding. For verily you guide whom you will to a straight path. He says that Naam, said without doubt, we must supplicate to Allah Ta'ala with the likes of this dua, because yani the affairs, or rather, that if you supplicate to Allah, you ask Allah Ta'ala for guidance, He will guide you. You ask Allah Ta'ala to aid you, then He will aid you. He says, you ask Allah Ta'ala to enlighten you, He will enlighten you upon the path, and He will clarify the path for you, and He will make your affairs easy. He says, and this is yani what is incumbent upon the people of Iman. Because we know that the affairs are based upon what? Ayyul Ikhwah, they are based upon the khawateem and how they end. So we ask Allah Ta'ala to give us a good ending, and that he keep us firm upon the sunnah of His Prophet alayhi as-salam, keep us firm upon His way without deviation, without distortion of that, and without exchanging one affair for another.
قال وفي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث حديث عظيم, وهو مشهور بحديث الدين النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه جعل الدين كله في أمر النصيحة. قال أهل العلم هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في أمر عرفة, الحج عرفة. وهل لا يوجد غير عرفة من أركان الحج؟ يوجد, ولكن هو الركن الأعظم. فكانت منزلة النصيحة في الدين أمرها عظيم, وهي أشمل من مجرد إلقاء الكلام على سبيل الإصلاح, بل فيها ما يدل عليه مضمون هذا الحديث في قوله لله, أي بالاتجاه إلى الله جل وعلا وبعبادة الله سبحانه وتعالى وبأداء حقوق المولى جل وعلا وباتباع رسوله صلى الله عليه وسلم بالتصديق به وبما أخبر به وبالانتهاء عما نهى عنه وبعبادة الله جل وعلا على ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ولأئمة المسلمين, قال أهل العلم النصيحة لأئمة المسلمين الذين هم ولاة الأمر هي من السلطان الأعظم إلى من بعده من الأمراء ومن ولاهم ولي الأمر المهام والواجبات, يجب لهم النصيحة. وهذه النصيحة لولي الأمر قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنها لا تكون على رؤوس الأشهاد ولا تكون على المنابر, بل قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده وليخلو به, فإن قبل منه فذاك, وإن لم يقبل أدى الذي عليه. هذا هو النصح الشرعي. أما تهيج الناس على الثورات والانقلابات والخروج وتزيين أمر الخروج لهم, هذا ليس من منهج الصحابة رضي الله عنهم, بل هو مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم, ومخالف لتقريرات أهل العلم الذين ساروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يوافق منهج الخوارج الذين يدعون إلى هذه الأمور من مظاهر الخروج كالثورات والانقلابات وما يسبق ذلك من التكفير والتفجير والتدمير ونحو ذلك من الأفعال الشنيعة التي لا يقبلها الإسلام ولا ترضى بها الشريعة, وهي مخالفة لكتاب الله جل وعلا ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإجماع العلماء ولسير أئمة أهل العلم العارفين العالمين بشريعة ربهم جل وعلا.
Thereafter, he mentions the narration, and we go to the end of the last paragraph. He said that this narration is a great narration, and is well known as the Hadith al-Din al-Nasiha. He says within it, he clarifies, or the Messenger of Allah alayhi wasallam, he summed up the entirety of the religion and made it to be a nasiha. The ulama, they say this is similar to his statement that Hajju Arafah, that Hajj is Arafah. He said, without doubt, yani, is Hajj or is Arafah yani, just one of the pillars of Hajj, or is it not? He said, without doubt, it's just one of the pillars of Hajj. However, it is the greatest of the pillars of Hajj, is the standing at Arafah. So similarly, we find him mentioning inside this narration that nasiha is from the greatest affairs of the religion. And then he mentioned, and what proves that is who he mentioned the nasiha is for, that firstly it is for Allah Ta'ala. He says, meaning that we have nasiha to Allah Ta'ala, as the scholars have mentioned, and that it's by way of obedience to Allah, by way of worshipping Allah Subhanahu Wa Ta'ala alone. obedience to his messenger sallallahu alayhi wa sallam, and that is by way of, back to obedience to Allah by observing the rights of Allah azza wa jal. Obedience to the messenger is by way of believing in him and whatever he has informed us of, obeying him and whatever he has commanded us with, and likewise avoiding those things that he has prohibited, and likewise worshiping Allah tabarak wa ta'ala upon the sharia that he has legislated. He says, and similarly, it is nasiha to the imams of the Muslims. The scholars have stated that the imams of the Muslims, they are the leaders of the Muslims, whether it is the sultan, the big leader, yani who's the leader over everything, and likewise those who are under him from the umara. He says that we render the obedience to them, and that which is obligatory. He says, and nasiha for them, yani giving them nasiha, it is not to be done openly upon the manabir, that we stand on the minbar and we start speaking about their faults and their shortcomings openly like this, but rather the Prophet alayhi wasallam, he has advised in a one-on narration that whoever amongst you has some advice to give the sultan, then let him not do it openly, rather let him take him by the hand, meaning do it privately, what is between him and the ruler. If he accepts it, then this is good. If he rejects that nasiha, then you have done what is obligatory upon you. He says, and so therefore, this is nasiha, how it is to be rendered to the Muslim rulers. And it is not by way of the thawra, by way of revolution, and by way of khuruj against them, and by way of broadcasting their shortcomings in the street, shedding blood and the likes of this, like what we found with the Khawarij. He says, this particular pathway, it is not in line with the methodology of the Sahaba. He says, so that methodology is the methodology of the Khawarij, those who call to takfir, those who they call to explosions and the likes of that, and rebellion against the rulers. And all of these things are affairs which Islam does not accept. Likewise, it is in opposition to what has come in the Book of Allah, what has come in the Sunnah of the Messenger of Allah alayhi wa sallam, and the ijma' of the scholars of this ummah.
ثم ذكر حديثا في صحيح مسلم وحديثا في السنن قال وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لا شك أن الله جل وعلا يرضى لنا أمورا كثيرة، لكن ذكر في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة العظيمة لأهميتها ومكانتها ومنزلتها وأثرها في حياة الناس. الأمر الأول هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الله جل وعلا في أول أمر يمر عليك في كتابة المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أمر عظيم. ثم الأمر الثاني الحفاظ على جماعة المسلمين، عدم التفرق، عدم التنازع. قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا في كتاب الله جل وعلا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم الأمر الثالث وهو ما يقتضي هذا الأصل العظيم، وهو أصل السمع والطاعة لمن ولاه الله جل وعلا الأمر. قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذه المناصحة كما قلنا أشمل من مجرد دفع الكلام على سبيل الصلاح. مناصحة ولي الأمر، يقول العلماء كما قال العلامة النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم، قالوا هذه فيها من السمع والطاعة وعقد البيعة والتوقير والإجلال وغير ذلك من الحقوق ولي الأمر التي دلت عليها الشريعة وجاءت بها النصوص. نعم.
So thereafter he goes to page 7 in the first hadith, which is contained in the first paragraph. He says, and so, without doubt, Allah Ta'ala is pleased with many things for us. He says, however, these three have been specified in this narration due to the importance of them, due to the status which they have, due to the connection which they have to the believer's life. He says that in the first affair that he mentioned inside the narration, it is singling out Allah Ta'ala with worship, meaning that he said, and ta'abuduhu, that you worship him, wa la tushriku bihi shay'an, and not associate anything as a partner with him. He says, this affair is likewise the very first command that comes inside the Book of Allah. When you're reading the Mus'haf, in its order, the very first command that you're going to come across inside the book of Allah is, O you who believe, worship Allah Ta'ala, and do not associate anything as a partner with Him. He says, so that perhaps you may be those who have taqwa. The second affair is connected to the unification of the Muslims and them leaving all a schism and differing between themselves. He says, and that is his statement, وَأَن تَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرْدُقُوا, that you hold fast, all of you together, to the rope of Allah Ta'ala, and not separate or differ. He says, and this is likewise something that's come inside the book of Allah Azza wa Jal, wherein Allah Ta'ala, He mentions, and hold fast, all of you together, to the rope of Allah, and don't differ. Thereafter, the third matter that he mentioned inside this narration is having nasiha for the Muslim rulers. He says, and that you advise those who Allah Ta'ala has placed in authority over you. He says, so this advice to the ruler, is in line with what we previously mentioned. And now, alayhi rahmatullah, and others, they have mentioned that this is nasiha to the ruler. It is by way of hearing and obeying, and other than that, from the rights which the rulers have upon us, and well as that we advise them.
ثم ذكر حديث السنن قال وفي السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه غير فقيه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الحديث ذكر فيه الأمور الثلاثة المذكورة سابقا في حديث إن الله يرضى لكم ثلاثا, قال هنا ثلاث لا يغل, لا يكون في قلبه غل, لا يكون في قلبه تردد, لا يكون في قلبه حقد, أن يحققها إخلاص العبادة لله, أن يعبد الله جل وعلا لا يشرك به شيئا. قال ومناصحة ولاة الأمور على وفق ما جاء في شريعة الإسلام في الأحاديث النبوية ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. طيب يا إخوة, هنا لابد أن ننظر إلى قضية مهمة. لما تأتي النصوص بتعظيم أمر, ألا يتوجب هذا أن تعظمه النفوس؟ بلا شك, لا يمكن للنصوص أن تعظم أمرا ثم نحن نأخذه على أهوائنا أو نأخذ شيئا وندع شيئا. ما عظمته النصوص يجب أن تعظمه النفوس, وما جاءت النصوص ببيانه فيجب علينا القيام ب مقتضى ما فيه من الأوامر. الله جل وعلا ذكر, أو نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر لله الأمر الأول وهو العبادة. إذن ما يتعلق بأمر الشرك وأسوأ السيئات, ثم ذكر أمرا آخر ما يتعلق بمناصحة ولاة الأمر وما لهم من الحقوق. فليست هذه المسألة ذكرت هملا أو لا قيمة لها, تقوم عليها دولة الإسلام, تحفظ بها الحقوق, يستتب بها الأمن, يقر الناس في بيوتهم بقرار الإيمان والأمن, تصلح حياتهم بما جعل الله جل وعلا لذلك من هذه الأسباب. فإهمال هذا الجانب إهمال لما عظم الله جل وعلا من الأمور ولما عظمه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم قال ولزوم جماعة المسلمين. ماذا يقتضي لزوم جماعة المسلمين يا أخي؟ ويقتضي أموراً عدة, منها أولاً يقتضي عقد البيعة لولاة الأمر, لأنه لا تقوم جماعة المسلمين إلا بإمام. ويقتضي باب السمع والطاعة لولاة الأمر, لأنه بعدم السمع والطاعة لا تقوم جماعة المسلمين. ويقتضي حرمة التحزب والتفرق في الإسلام, لأن الأمة إن تفرقت ضعفت ولن تقوم للأمة جماعة تحت ولي أمرها إذا كانت عبارة عن أحزاب وجماعات. ولذلك قال جل وعلا ولا تفرقوا, وقال في الآية الثانية ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم قوتكم. ولا يوجد في الإسلام ولا في نصوص الشريعة ولا في تقريرات العلماء الربانيين جماعات حزبية دينية أو غير دينية، أو جواز التحزب في الدين أو للدين وعدم جواز التحزب في الدين. هذه التقريرات وهذا الفساد العلمي لا يوجد إلا في عقول من سلك مسلك الخوارج، قالوا نتحزب للإسلام ولا نتحزب في الإسلام. لا يوجد هذا الأمر، هذا ضلال، هذا انحراف. وأعجب من ذلك أن يستدل أهل التحزب على صلاحية تحزبهم بأن هناك سورة في القرآن اسمها سورة الأحزاب، وعش رجبا ترى عجبا كما يقال. انظر إلى الضلال كيف يقود هؤلاء الناس. هذه النصوص عظيمة، وهي تقطع جذور الشرك من قلب العبد، وجذور الخروج على ولي الأمر، وجذور مفارقة الجماعة، وتدعو إلى قضية التمسك بهذه الأصول الثلاثة العظيمة التي يرضاها الله من العباد، يرضاها الله من العباد. إن الله يرضى لكم ثلاثا، وقوله يرضى لكم دليل على الأمر بها، هي ليست نافلة، هي أمر فرض، لا يجوز للإنسان أن يحيد عنه ولا أن يبتعد عنه ولا أن يخالف ما جاء به كتاب الله جل وعلا أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. نعم، أنا يعذرني والله
يلا باش
لا أستطيع، مهارة الاختصار هذه تحتاج إلى جهد يعني، تفضل.
نعم. So thereafter he went on to the next narration, and that is the narration of Ibn Mas'ud and likewise Zayd ibn Thabit. Thereafter mentioning the narration, the Shaykh, he says that, so this narration, we find within it the same three affairs that are within the previous narration, that Allah Ta'ala, He is pleased with you for three affairs. He says, but in this narration, we find a different term being used, and that is that the heart of the believer does not have disdain for these things. The heart of the believer does not hesitate as it relates to these things. It's not put off at all, in the least, by way of these things. First of them being, of course, the worship of Allah Subhanahu wa Ta'ala alone, singly Allah Azza wa Jalla in worship, and not associate anything as a partner with Him. He says, so therefore, he says that when we find that the narration, it comes like this. We find that the narration comes like this. It indicates that these affairs, they're not optional. They're not optional for the believer. He says that, but I want to draw your attention firstly to a very important affair. That if you find that a text comes indicating that the ta'zim and that a certain issue is a very big deal, it's a very big matter, then should it not have importance inside of your heart? He said, without doubt, it should have the utmost importance inside of your heart. He says that, and you should not give anything precedence over that affair, whether it is your desire, whether it is your opinion, or other than that, anyone's statement, you don't give anything importance over that particular affair. Here you have a command coming from the Messenger of Allah, he says, indicating the great importance of these matters. He says, first and foremost, that he mentions sincerity in doing your action purely for the sake of Allah Azza wa Jal, and likewise having nasiha for the Muslim rulers, and likewise adhering to the jama'at, for indeed their call is protected from behind them. He says that, these are affairs which are not optional, The first affair that we worship Allah Ta'ala alone. Worshipping Allah Azza wa Jalla alone is not an option. We have to worship Allah Ta'ala alone. And likewise, we have to have nasiha for the Muslim rulers. We have to have nasiha for the Muslim rulers. And I mean that we do not rebel against them. We do not speak about them openly, criticizing them and the likes of this. He says, and so, once we have given bay'ah to them, then this is what is incumbent upon us. And he says, and likewise, that we adhere to the jama'ah, for indeed their call is protected from behind them. So he says that all of these affairs are connected one to another. He says, because Allah Ta'ala, He's the one that commanded us with this, and out of our sincere worship of Allah Azza wa Jalla alone, then we likewise, a part and parcel of that is that we have nasiha for the Muslim rulers. He says, and similarly, there is no jama'ah without it having a ruler. There's no jama'ah without the ruler. He says, so therefore, we adhere to the obedience of the Muslim ruler, and subsequently, we're going to have unity amongst ourselves, and we are to stay away from differing and schism. And many texts have come indicating the prohibition of differing, because what differing causes is it causes weakness for the Muslims. When we begin to differ one to another, we begin to become weak, as in our unity lies strength for us. He says, so many texts have come with that. From them, there's the statement of Allah Ta'ala, وَلَا تَفَرُّقُوا, and don't differ amongst yourselves. Likewise, Allah Ta'ala, he mentions, don't be like the mushrik or the pagans, those who separated in their religion unless they became Shia. He says, and likewise, he mentions, and don't differ with each other, lest you weaken and your strength should depart. He says, and so all of that goes to show the great importance of unity amongst the Muslims and not having differing between them. He says that as it relates to this affair of these jama'at, this is something which you will not find in any text coming to support these various jama'at, whether it is these so-called quote-unquote religious jama'at or other than that from the jama'at that the people have formulated. Nothing has come in the book and the sunnah to support it. Nothing has come in the speech of the scholars of this ummah to support this, but rather you will not find support for anyone being okay with this idea and this notion of making several jama'at, except those who in the minds of those who traverse upon the path of the Khawarij, those who are upon the likes of their misguidance. This tahazzub, this various parties and sects and groups, many texts have come prohibiting that matter. Some of the texts you have heard, he says, but even greater than all of that, even greater than all of that, as an evidence that this tahazzub and this hasbiyah that you find amongst the people, greater as a proof against all of that, is the fact that Allah Ta'ala has named an entire surah inside of his book after it, and that it's called Surah Al-Ahzab, the confederates or the parties or the sects or groups. He says, well, look at the affairs of the people and what it reaches in terms of their misguidance. He says, so these texts are great and tremendous texts that have come in prohibition of these affairs, the affairs of shirk, and likewise the prohibition of the affairs which are the byproducts of shirk, that is rebellion against the Muslim rulers and a schism between the Muslim and the likes of this. He says, so whenever you find, as it's come inside this narration, that Allah Ta'ala is pleased with you, certain affairs, then this denotes a command. It denotes it being a command. He says, so therefore it is obligatory that we adhere to it and that we not oppose to it, that we're not in opposition to it. We're not in opposition to anything that has come to us inside the book of Allah and the sunnah of Allah alayhi wa sallam, us being commanded with that.
ثم قال ويغل يغل بالفتح هو المشهور يقال غلا صدره فغل إذا كان ذا غش وضغن وحقد أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة. إذا قيل يغل كان معناها الحقد والشحناء والبغضاء، وإذا قال يغل كان معناها الخيانة. هكذا جيد؟
نعم. So he mentions up to the portion of the second paragraph where he stops at these three traits. So he says that this term يغل, what is intended by is الحقد, is a person having a person having rancor, a person having a grudge against it, a person having hatred for it or being put off by it. And likewise, it is applied also to mean الخيانة or deception.
نعم. ثم قال قال وهي الثلاثة الأمور المتقدمة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها أي يتضايق أو يقع في قلبه من الحقد أو الضغينة أو الضغن على هذه الأمور. قال يبغضها ويكرهها. قال فيكون في قلبه عليها غل بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. المؤمن إذا الله جل وعلا يرضى شيء فإنه يرضى به ويحبه، وإذا الله جل وعلا يكره شيء فإن المؤمن يكرهه ويبغضه ويبتعد عنه. هذا حال المؤمن مع كلام الله جل وعلا ومع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
So thereafter, the Shaykh mentions, so these affairs, this affair of what was mentioned aside of the previous narration, the heart of the believer will not have any heft for it, will not have any rancor for it, will not be put off by it at all, will not have any issue with it whatsoever. He says, and this is how the heart of the believer is. He says that once the believer knows that Allah Ta'ala is pleased with something, then the believer is likewise pleased with it. If the believer knows that Allah Ta'ala dislikes something or hates something, then he similarly hates that affair. This is how the heart of the believer is. He loves what Allah Ta'ala loves. He hates what Allah Ta'ala hates.
سنقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاءات القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.
So the Sheikh, he said that we're going to conclude here, we'll stop here, and we will continue in the upcoming gatherings, inshallah ta'ala, he concluded. Sinna salawat and salam upon the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam.
Jazakallah khair.